إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الأفعال وحكم كل قسم من هذه الأقسام، وذكرنا كلام الشوكاني في إرشاد الفحول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام، وبينا حكم كل قسم. وكما أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة، فإن سكوته أيضا حجة، ومن مقتضيات السكوت الإقرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا وقام بمهمته ونصح للأمة وبلغ وأشهد الله عز وجل على أنه قام بذلك، فقال في خطبة الوداع: اللهم إني قد بلغت فاشهد. ومن تبليغه أن لا يقر أحدا على حرام. ولذا إخواني، الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهو يؤيد ما قررناه سابقا من أن الترك فعل، لأن النبي لما يقر يسكت، فترك الأمر، ترك رأى منكرا مثلا، ترك النهي عن المنكر، فهذا الترك فعل، سكوته فعل، بدلالة أنه يترتب على سكوته إقرار، وهذا الإقرار حجة. نقرأ كلام الماتن ثم ننوع في الإقرار، ونتكلم بكلام فيه نوع تفصيل أجمله إمام الحرمين في الورقات، لأنه كما قلنا الورقات هي ورقات لها باسمها نصيب، أتى على رؤوس المسائل الأصولية ولم نذكر التفريعات، والتفريعات من مهمة الشارحين، ولذا نحن نأتي على هذه التفريعات في درسنا هذا، ونقتصر على الراجح وعلى التدليل على هذا الراجح. قال إمام الحرمين رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، إقرار صاحب الشريعة على قول صادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، بسكوته بإقراره يصبح إيش؟ يصبح قول له، يستلزم السكوت الرضا مثل هذه المسائل. وإقراره على الفعل من أحد كفعله، إن أقر قول أحد فكأنه قاله، وإن أقر فعل أحد فكأنه فعله. والمراد بصاحب الشريعة هنا مراد الماتن، مراد إمام الحرمين، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في هذا مؤاخذة، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي أو القبل الماضي، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس بمشرع، ومن الخطأ أن نقول إن النبي مشرع أو إن المفتي مشرع، إلا إن حمل على التجوز أو على وجه من الوجوه التي فيها نوع من إخراج الكلام عن ظاهره وعن حقيقته. فابن مسعود كان يقول كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله شرع لكم سنن الهدى، وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء وشرعوا لهم ما لم يأذن به الله، وهكذا. فالمشرع هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لو أن رجلا فعل فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر وسكت، فيصبح هذا الإقرار مثل الذي فعل في مجلسه. هذا الإقرار إخواني إن أردنا أن ننوعه وأن نفصله فسنتكلم عنه بشيء من السار ذاكرين بعض ما قد يشوش على حجية الإقرار من بعض الحوادث النادرة التي كانت أو وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإقرار ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقع القول أو الفعل من غيره صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع الترك، هذا نوع من أنواع الترك، أن النبي يترك الأمر أو يترك النهي ويقر ما يرى ويقر ما يسمع. هذا النوع الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على أنه مباح فقط، وهو ليس بموجب لأحد ولا بنادب لأحد، رجل فعل فعلا أو قال قولا والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القول وهذا الفعل فسكت فترك النهي، ففعله هذا يدلل على إيش؟ يدلل على الإباحة فحسب، فلا يدلل لا على الوجوب ولا على الندب، لأن الله عز وجل افترض على النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ وأخبره أنه يعصمه من الناس وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتصور أن النبي رأى أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا يغضب الله وسكت عنه، فيصبح سكوته عن الفعل أو القول وتركه للإنكار من ضمن التبيين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مندوبا لأرشدنا إليه، لو كان واجبا لأمرنا به، ولكن سكوته يدل على أن هذا الفعل فعله وتركه سيان، فعله وتركه سيان. الآن قد يشوش على هذا قصة ابن صياد، أتذكرون قصة ابن صياد؟ ابن صياد أو ابن صار، قصته في صحيح الإمام مسلم بل في صحيح الإمام البخاري أيضا، ولكن الإمام البخاري أخرجها في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، ومسلم طولها ونوع أسانيدها وأخرجها في كتاب الفتن. شاب يهودي أظهر الإسلام وكانت تصدر منه حركات غريبة، يحاول أن تكون له صلة بالغيب بالوحي، وكانت صورته صورة الدجال، وشك بعض الصحابة فيه هل هو الدجال أم لا، ووقع في زمنه فتنة عظيمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه دخلوا حديقة كان فيها وكان يهمهم يخرج أصوات، وكان النبي يتسمع عليه حتى يعرف حاله، فرأته أمه، رأت أم ابن صياد النبي، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم محمد محمد، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعته لعلمت حاله، وسمعه يقول بخ، يريد أن يتنبأ الدخان، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تعلو قدرك، وأنهر هذا ابن صياد الإسلام وخرج كما قال أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال خرج معنا، قال فنزل النبي تحت شجرة فتفرق الناس، قال فوضع أمتعته تحت أمتعتي مع أمتعتي، فقلت له إن الجو حار ضع امتيازك تحت تلك الشجرة. قال فوضعها. قال ثم جاءني بعس فيه لبن، بإناء فيه لبن، فقال لي اشرب. فقلت لا أريد. قال وأنا أشتهي، لا يحب أن يرزق. قال فغضب وقال سبحان الله، ألم يخبركم النبي أنه يولد لأبوين لم يولد لهما؟ أو ألم يخبركم أنه أن النبي أخبركم أنه لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم وأنا قد أسلم؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا قد خرجت من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة؟ فقال أبو سعيد حتى كدت أن أعيره. طبعا الدجال لا يدخل مكة والمدينة آخر عند بعثته، أما في الأول يدخل، بدليل أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف بالكعبة، هو الكعبة. وهذه الرؤيا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم للدجال حق، ورؤى الأنبياء حق، فهو يمنع هذه الصفات فيه عند ايش؟ عندما يبعث فقط. أما قبل ذلك لا يمنع أن يكون الدجال. حتى قال أبو سعيد فقلت له لو عرض عليك أقبلت؟ فقال ما ترددت. فقال أبو سعيد له تبا لك سائر يومك. لذا ذهب جماهير العلماء إلى أنه دجال من الدجاجلة، ووقع خلاف شديد بين أهل العلم هل هو الدجال الأكبر أم لا. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أنه فقد يوم الحرة، فقد، وهذا يؤكد أنه الدجال عند من يرى ذلك. الشاهد من هذه القصة أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما كانا يقسمان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن الصياد هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهما، لم ينههما ولم يأمرهما بأن يكثرا عن يمينهما. فقد يقول قائل النبي أقر، وهذا الإقرار لا يلزم منه تبعاته. قلنا له نعم، لكن ابن عمر وعمر حلفا على شيء غالب على ظنهما، ومن حلف على شيء غالب على ظنه فتبرهن له فيما بعد أنه ليس على ما حسب وظن فلا شيء عليه. واحد قال فلان سافر، حلفت يمين أنه سافر على غالب ظنك، وتبرهن لك وتبين أنه لم يسافر فلا شيء عليك، لأنك صادق في لما حلفت كنت صادقا. فمن حلف على شيء يعتقده على حال لما حلف كان يظن الأمر كذلك فتبين له أنه على خلاف ذلك فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحين لم يكن قد أوحي إليه شيء حول ابن صياد، فلما النبي أقرهما، النبي في هذه المسألة لم يوحي إليه شيء، فإقراره وعدمه في هذه المسألة من هذه الحيثية لا حجية فيها. لماذا؟ لأن الآن المسألة قائمة على اجتهاد أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، وانتظار النبي الوحي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا يقتدى به. في فترة انتظار النبي الوحي في فعله أو قوله كما قررنا في الدرس الماضي لا يقتدى به. كيف لا تأتي بالنبي؟ نحن والنبي يأتي الوحي من عند ربه، أما نحن فمن أين لنا أن يأتينا الوحي؟ فانتظار النبي الوحي هذا من الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا التخريج يلقى إقراره حجة صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة خاصة في انتظار الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه لم يوحى إليه بعد شيء في بشأن ابن صياد. قلنا الترك ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يترك النبي النهي عن فعل رآه أو قول سمعه أو عن فعل بلغه أو عن قول بلغه، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم ويقر. هذا القسم قلنا عنه إيش؟ حجة ولا يفيد إلا الإباحة. القسم الثاني من التروك أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا القسم يحتاج إلى تأصيل وتفصيل، وهذا القسم له ثمرة مهمة. وبسبب عدم وضوح هذا الترك بجميع أقسامه في هذا الزمان يختلط الحابل بالنابل عند كثير من الناس، ونرجو أن نوضح هذا في هذا المجلس بجميع هذه الأنواع. والقسم الثالث إقرار الله تعالى لنبيه. إقرار الله تعالى لنبيه، هل إقرار الله لنبيه حجة أم لا؟ هذه المسألة أيضا تأتينا بإذن الله. أعود أذكر أنا وإياكم حتى نحسن البناء ونحسن التفريع، أذكر وإياكم تأصيل مسألة الترك، هل الترك فعل أم لا؟ قلنا في هذا المجلس أن الترك فعل، ليس كذلك؟ قال والراجل، والإقرار أصلا هو فرع عن هذه المسألة، لكن نريد تأصيل الترك فعل. ما هي الأدلة الشرعية على أن الترك فعل؟ من يذكر لي دليلا على أن الترك فعل؟ من يذكر لي؟ تفضل. قال الله تعالى: قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه آية، كيف تستنبط منها أن الترك فعل؟ جعل الاتخاذ المهجور ترك، اتخذ هذا القرآن مهجورا ما قرأوه، فجعل الهجران اتخاذا، اتخذوا، جعل هجران القرآن اتخاذا، والاتخاذ فعل، أليس كذلك؟ فدلت الآية على أن الفعل ترك، لأن الله سمى الهجران اتخاذا. هذه واحدة. الأوضح منها من يذكر لي؟ تفضل. قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم، تركوا النهي، لبئس الصنيع صنيعهم، لبئس ما كانوا يصنعون. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتناهون عن ترك الإثم. ترك الإثم، ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، سماه الله صنيعا. فدلت الآية على أن الترك فعل، لأن الله قال: لبئس ما كانوا يصنعون عن تركهم الإثم، لولا ينهاهم عن نهي ترك الإثم. طيب، دليل آخر، تفضل. أعد: السلام، الصيام. لا، نريد دليل، دليل شرعي نص. حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار، وذكر واحد منهم أنه كانت له ابنة عم، وكان يحب منها ما يحب الرجال من النساء، وطلبت منه دينا 20 دينارا، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فارتعد وقام، فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك من أجلك. ماذا فعل هو؟ ترك الزنا. هو فعل ترك الزنا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك. ومما يدل عليه أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها أن خامة تكون في المسجد لا تدفن، فجعل ترك دفن النخامة عملا. ووجدت إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ووجدت في مساوئ أعمالها، في مساوئ أعمال الأمة النخامة في المسجد تترك ولا تدفن، فترك الدفن سماه النبي مساوي العمل، فوجدت من مساوي أعمالها. فإذا هذه بعض الأدلة التي قد تقدمت وزدنا عليها في هذا المجلس تؤكد أن الترك فعل. وعليه نقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله المجرد وبين بقوله المجرد وبين بفعله الذي يساعده القول، فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم بين لأمته أحكاما شرعية بتركه المجرد أحيانا وبتركه الذي يساعده القول أحيانا أخرى. فكما أن النبي بين بقوله المجرد وبفعله المجرد وبفعله الذي يساعده القول، فإنه أيضا بين بتركه المجرد وبتركه الذي يساعده القول، أحيانا ترك وبين، ترك وقال، فالقول ساعد الترك في البيان. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وقد نستفيد من ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء زائد، شيء قد نستفيد شيئا زائدا عن المباح، قد نستفيد من تركه صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا عن المباح. بل إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الترك من أجل ألا يفرض على الأمة فإن الأصل في تركه يكون سنة، فقد يترك النبي سنة مخافة أن تصبح فرضا على أمته. ولذا من بديع كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات قال إن كان الفعل المندوب مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه بالترك أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك، إن كان الفعل المندوب مظنة لاعتقاد الوجوب، إن كان الفعل المندوب مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة يكون بالترك، يترك النبي هذا العمل صلى الله عليه وسلم أحيانا، فبيانه بالترك أي بالترك المجرد أو بيانه بالقول الذي يجتمع مع الترك. ومنها هنا ينبغي أن ننظر إلى التروك أو الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فيها اعتبار، ولا سيما إن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل شيئا وواظب عليه ولم يتركه في موضوعه، وترك ذاك الشيء في نوع آخر في عبادة أخرى، فحينئذ يكون تركه لا مندوحة لنا إلا أن نفعل الترك على وجه الوجوب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس، ولم نعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولو مرة إلا بأذان، أليس كذلك؟ فعل النبي الصلوات بالأذان، بل كان الإغارة على القول بالأذان، ولذا القول بوجوب الأذان هو الراجح من قولي العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم
صلى صلوات من غير أذان مثل صلاة العيد ومثل صلاة الكسوف ومثل صلاة الخسوف. فالنبي فعل فعلا وواظب عليه في نوم وفعل نفس الفعل صلاة وترك في نوع آخر من نفس جنس العمل. ولذا يجب علينا أن نترك الأذان ليش؟ لصلاة الكسوف والخسوف ولصلاة العيد. فإن فعل ما أثنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين مع وجود ما يكون مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. وقال: فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بعدد معين من الركعات وما زاد عليها على هذا العدد وواظب على هذه الركعات. وفعله هذا هو امتثال وبيان لإجمال الأمر مجمل. أي أمر مجمل؟ إقامة الصلاة. فيصبح فعله هذا على هذا النحو واجبا. كذلك الجهر في الركعات، فالنبي صلى صلاة أسر فيها في بعضها وجهر في بعضها وأسر في بعض ركعاتها وجهر في بعض ركعاتها، فلا يجوز لنا أن نترك أحواله. فيقول لنا قائل: هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والفعل دليل على السنية كما تعلمنا في أصول الفقه. ولذا أنا لو أني جهرت في صلاة الظهر فأنا الآن تركت سنة فقط. لا، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر والعصر إلا سرا، فالأصل أن يصلي الظهر والعصر سرا. النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر في المغرب والعشاء، فنجهر فيما جهر ونسر فيما أسر. النبي جهر في الفجر فنجهر في الفجر، وهكذا. إذا تبين لنا فيما مضى أن تروكه صلى الله عليه وسلم على أقسام، وليست كلها بمنزلة واحدة، وهذا ما سمعت إليه الآن. أنواع أو أحكام تروك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إن ترك وأقر غيره من قول أو فعل رآه أو بلغه، هذا لا يحمل إلا على إيش؟ لا يحمل إلا على الإباحة. أما النبي لو ترك شيئا سنة التركية هذه، فهذه على أقسام: فقسم مباح، وقسم مسنون، وقسم واجب. فهذه الأقسام هي كالآتي: أولا، الترك الداعي للجبلة البشرية، وهذا لا يدل في حقنا على تحريم إن فعلناه ولا على كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا بجبلته البشرية، فهذا لا يدل في حقنا لا على إن فعلناه لا على كراهة ولا على حرام. من مثل مثلا تركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، وقال صلى الله عليه وسلم مساعدا الترك بالقول، مساعدا الترك بالقول، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه. فالنبي عاف. إذا ترك النبي لك الضب، ترك النبي لك الضب إيش حكمه؟ لباح. لماذا ترك النبي لك الضب؟ جبلة، ما تعود على هذا.
ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالد يأكله على مائدته وسكت عنه، لم يشاركه في الأكل، ترك الأكل، ولكنه أقره. فإقرار النبي لخالد، فعل خالد، وسكوت النبي يدلل على الإباحة. ترك النبي له بمحض الجبلة البشرية، ولا تتركه تعبدا كأقسام فعله. قلنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب والمجيء والنوم والحركة وهجوم حركات النفس والخواطر والوساوس التي لا تنفك عن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخره الله عز وجل من بعض الأشياء، هذه الأشياء لا يقل النبي فيها، لا يقول رجل أنا أريد أن أكل لأن النبي كان يأكل، لكن طريقة أكل النبي التي وضع عليها هذه يقدر بها. لا يقول إنسان أنا أريد أن أنام لأن النبي كان ينام، لأن النوم جبلة. وهكذا هذا النوع من الترك، وكذا تركه صلى الله عليه وسلم ما لا يشتهيه، هذه جبلة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا من محض الجبلة البشرية. ومن هذا النوع ترك التنشيف بعد الغسل. في الحديث الثابت حديث ميمونة لما جاءته بشرطة فردها ولم ينشف بها، لأن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمها في حديث أخر. فإذا النبي هنا تركها لشيء، لعله يريد التبرد، له غرض، لأنه تركها لعيب فيها. أنت قد تأتيك زوجتك بخرقة تنشف فيها فترى فيها عيب فتتركها، فتركك لعيب فيها، فلا يدل على أن التنشيف مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التنشيف وفعله دل على جواز التنشيف، وتركه هذا لأمر جبلي أو بأمر يخص تلك الحادثة. ولذا يعجبني كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل واقعة حال. شو يعني واقعة حال؟ يعني حادثة لها ملابسات خاصة بها، لأن النبي نشف، حادثة لها ملابسات خاصة بها. قال رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. فإذا ترك النبي هذا لا يدلل على السنية في حقنا، وإنما يدلل على الإباحة، وإنما يدلل على الإباحة. هذا النوع الأول الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لداء الجبلة البشرية. النوع الثاني من تروكه صلى الله عليه وسلم الترك الذي قام دليله على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. فهناك أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصية به كالأفعال تماما، فهناك من الأفعال ما فعلها النبي وهي خاصة به، مثل كما قلنا زيادة على أربع من النسوة وأشياء ذكرناها في الدرس الماضي. من مثل هذا النوع ترك أكل الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن معشر آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. فالنبي ترك أكل الصدقة، فلا يجوز لنا نحن المحتاج منا أن يقول أنا لا أخذ صدقة، لأن النبي بين هذا شيء خاص به وبآله. وكذلك ترك ما يشتبه أنه من الصدقة، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح فوجد تمرة ملقاة، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ف
فلو الواحد منا مشى فوجد التمرة نظيفة فأخذها وأكلها فلا حرج. لا يجوز لواحد يقول النبي ترك فأنا يجب علي أن أترك. فتركه صلى الله عليه وسلم هنا ليش؟ تركه صلى الله عليه وسلم هنا لأمر قام أو امتثالا لمجمل معلوم الحكم. فهذا النوع من الترك يجب علينا أن نتقيد فيه بفعله فيما سميناه في الدرس الماضي مساواة التأسي. وذكرنا لكم معنى قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما معنى الآية؟ قد يظن ظان أن الله يأمرنا كل ما أتينا النبي نأخذه وكل ما نهانا عنه ننتهي. مباح في حق النبي ومباح في حقنا، وهذا معنى قول الله وما آتاكم فخذوه، خذوه على النحو الذي أخذه. فإن أخذه على وجه السنية فنأخذه على وجه السنية. وأما باعتبار وجوب اعتباره فهذا أمر واجب. شو يعني وجوب اعتباره؟ يعني أن لا يهمل وأن يكون مصدر في التحليل والتحريم، فهذا أمر واجب. وذكرنا لكم قصة الإمام الشافعي، جلس ذات يوم بين أهل مكة وقال لهم سلوني وما يسألني أحد منكم عن مسألة إلا وسأجيبه عنها من كتاب الله. فقال رجل فقال إني قتلت وأنا محرم زنبورا حشرا فأجبني عنها من كتاب الله. فقال الإمام الشافعي رحمه الله قرنه تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم أسند حديث عرباض بن سارية ذكره بإسنادي فقال قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء المهديين الراشدين. ثم أسند أن عمر بن الخطاب سئل عن محرم قتل زنبورا فقال لا شيء فيه. قال فهذا جوابي بكتاب الله. فوما أتاكم الرسول فخذوه على اعتبار أن التشريع من كتاب الله وسنة رسول الله، فهذا الإتيان واجب. أما كحكم تكليفي ليس كل ما فعله النبي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. فأمرنا علماء الأصول يقولون هذا الأمر في حقه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا إيش؟ مساواة التأسي، نتأسى به بالمساواة. وبعضهم قال وجوب التأسي. وصاحب قوات الرحموت يذكر أن الوجوب فقط بالاعتبار، وأما من حيث الفعل في الأحكام بالمفردات فتكون بمساواة التأسي. فالمباح في حقه نأخذه مباحا، أتانا به على أنه مباح فيبقى مباحا، والمسنون نأخذه مسنونا، والمفروض نأخذه مفروضا، وهكذا بالقواعد المتبعة المعروفة عند أهل العلم. فإذا أقول كما أن هذا الأمر بالنسبة لفعله فكذلك بالنسبة إلى تركه. فهنالك نوع من أنواع التروك يكون امتثالا أو بيانا لأمر مجمل معلوم الحكم في القرآن، من مثل قول الله تعالى عن المنافقين في خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. النبي ترك صلاة المنافقين بعد الآية. حكم ترك النبي صلاة المنافقين واجب بما؟ بالآية.
فتركه الفعل امتثالا لأمر معلوم بحكم معلوم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج مع صحابته وتحلل صحبه من إحرامهم، النبي ترك التحلل، ما تحلل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وحج النبي قارنا، فالصحابة تحللوا وهو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل. وقال: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وهذا امتثال لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فعله هذا في ترك التحلل واجب. لماذا؟ لأنه بيان وامتثال لأمر الله، نهاه الله عن التحلل حتى يبلغ الهدي محله. بقي النوع الأخير من أنواع الترك في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو الترك المجرد، كما قلنا في الفعل المجرد. ترك النبي تركا مجردا. شو يعني ترك مجرد؟ يعني ترك ليس امتثالا لأمر الذي هو الذي حكمه معروف، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لداعي جبلة، ولا ترك شيئا خاصا به. فالترك المجرد إما أن يعلم الحكم في حقه صلى الله عليه وسلم ولو بالاستنباط، فحكمه في تركه حكمنا كحكمه، فالذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السنة نتركه على سبيل السنة، الذي تركه على سبيل فرض نتركه على سبيل الفرض، وهكذا. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعلم حكمه. الذي علم حكمه نقتدي به فيه. ولذا يعجبني كلام الشوكاني في إرشاد الفحول، يقول في صفحة 42: تركه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه. ترك النبي للتأسي كالفعل، فكما نتأسى به في الفعل نتأسى به في الترك. فإن لم نعلم حكمه ينظر هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد، فإن تركه النبي تعبدا إن فعلناه يكون ذلك مكروها. إن ترك النبي شيئا للتعبد يكون ذلك في حقنا مكروها، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام حتى يتيمم، هذه سنة أن الإنسان يذكر الله على كل أحواله وهو طاهر حتى في رد السلام. وإن تركه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ليس فيه تعبدا، هذا شو حكمه؟ هذا شبيه بالأمر الجبلي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجلس في ناحية، وهي له نجلس هنا، ولم يهيئ له نجلس في غيرها. النبي سار في طريق من الطرقات، ما سار في طريق آخر، فالسير في هذا الطريق ليس سنة، هذا أقرب ما يكون للفعل الجبلي. لكن هنالك أمور ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار ونحن نتكلم عن الفعل المجرد. هنالك ضوابط مهمة في أفعاله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظر إليها، منها تكرار الترك. تكرار الترك، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا وكرر الترك إلى يوم الدين، ولا سيما إن كان تركه في نوع من أنواع العبادات، وفعله في نوع آخر من جنس نوع العبادة. وكان في هذا النوع الذي تركه قد كرر هذا الترك ولم يفعله ولو مرة، فحينئذ فعله تشريع لنا. وهذا ما يسميه بعضهم بالاستقراء، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة مثلا. عندنا الصلوات فرائض وسنن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنن على الراحلة، وترك صلاة الفريضة على الراحلة، وكرر الترك إلى مماته ولم يصليها ولو مرة. فثبت في الصحيح عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، أي يصلي النافلة، على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. في رواية للبخاري إلا الفرائض، وفي رواية لمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ودخول وقت الفريضة للمسافرين أمر كثير، فترك الصلاة لها دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالتفريق بين حكم الفريضة وحكم النافلة. ما الذي أشعرنا بالتفريق؟ التكرار وعدم انخرام الفعل. فتكرار فعله للنافلة على الراحلة وعدم فعله الفريضة على الراحلة ولو مرة دل على وجود صلاة الفريضة على الأرض مع عدم الإيماء إلا عند الضرورة. في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، يعني يوم إيماء. والعلماء ألحقوا بها صلاة السفينة إذا كانت لا تستقر، إذا كانت تستقر يستطيع الإنسان أن يركع ويسجد فلا يجوز له أن يومئ. ويلحق بالصلاة السفينة صلاة الطائرة، فإن كانت الطائرة تستطيع أن تركع وتسجد لا يجوز لك أن تومئ، وإن كنت لا تستطيع إلا بالإيماء فبالإيماء. واستفاد من هذا جماهير أهل العلم في بيان أن الوتر أو أن الوتر ليس بفريضة، لأنه ثبت أن النبي كان يوتر على الراحلة، وثبت أن النبي لم يصلي الفريضة على الراحلة، وثبت أن النبي كان يتنفل على الراحلة، فأصبحت الوتر تلحق بالنوافل وليست من الفرائض. إذن من الضوابط المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها في فعله التكرار والمداومة على العمل على وجه واحد، هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن ينظر للترك، في الترك ينبغي أن ينظر للسبب، ينبغي أن ينظر للسبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء لأسباب، وهذه الأسباب متنوعة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المستحب أحيانا خشية أن يفرض على أمته، وهذا من رحمته بنا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، ويحب أن يعمل به لكن يخاف إن عمل به الناس أن يفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هذا العمل خشية أن يفرض على أمته. وأبرز مثال في هذا، أي مثال ترك قيام رمضان، فالنبي قام ليلتين أو ثلاثة كما في صحيح الإمام البخاري، ثم تداعى الناس للقيام معه. وفي هذه الدلالة على أن قيام رمضان في المساجد جماعة أحب من أدائها في البيوت، خلافا للقيام لمطلق القيام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الناس
قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم.
ولذا إخواني، لما جمع عمر الناس على أبي الرجال والنساء جمعهم على تميم الداري، وقال صلى الله عليه وسلم: نعمة البدعة هذه، هذا لا يدلل على أنه يوجد بدعة حسنة في الدين كما يقول بعض الناس. فالنبي يقول: كل بدعة ضلالة. وأخرج الإمام الدارمي عن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لكن ما هو مقصود عمر؟ الأمر الجديد الذي أذن فيه الشارع، أو الذي أذن فيه النبي، والنبي لم يفعله لعلة وزالت لعلة. التحق النبي بالرفيق الأعلى واستقر حكم صلاة القيام أنها مسنونة، فجمع الناس عليه. وإلا النبي أذن لنا بالصلاة، فقال: من قام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له إيش؟ قيام ليلة. هذا إذن قولي منه وجرحته. ولذا الذين يقولون البدعة في بدعة مسنونة وبدعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن، وجمع القرآن واجب وهو بدعة، هذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بجمع القرآن، فنهانا أن نسافر ومعنى القرآن للذي شرك. فالنبي له مقولات تؤذن وتوضح وبشكل قوي جدا في الرد على من يفرق ومن ينوع هذا التنويع. إذن هنالك ترك ينبغي أن يلتفت فيه للسبب، وهو أقسام. القسم الأول من ترك السبب: ترك الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة. القسم الثاني: ترك الفعل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجب. هل هذا النوع مثل الذي قبله أم غيره؟ هذا النوع مثل الذي قبله أم أنه غيره؟ غيره. الأول خشية أن يفرض على الأمة، والثاني خشية أن يظن البعض أنه واجب، فهو يشابهه وليس مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من هديه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، يوم فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد، ولم يتوضأ لكل صلاة، فترك النبي الوضوء لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ ذلك عمر، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر. لماذا فعله النبي؟ لماذا ترك الوضوء؟ ما هو حكم الوضوء؟ سنة، سنة، حتى في حق المتوضئ لو أراد أن يتوضأ مرة أخرى سنة. لكن تعمد النبي أن يترك المسنون حتى يعلم الناس في هذا الجامع، يعلمهم إيش؟ أنه ليس بفريضة الوضوء، ليس بفريضة. قال الطحاوي في مشكل الآثار، قال: يحتمل أن يكون ذلك واجبا عليه، ثم نسخ يوم فتح مكة، يعني كان الوضوء عليه واجب لكل صلاة، ولكن نسخ ذلك في إيش؟ يوم فتح مكة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن به الوجوب فتركه لبيان الجواز. احتمل الأمرين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: والثاني أقرب. والثاني أقرب، شو يعني الثاني أقرب؟ يعني النبي ترك المسنون لأن يظن الناس أنه واجب. هذا النوع الثاني من وعد الطرق. وهذا النوع هل يسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه أم لا يسن؟ إن كان إنسان مرموق، إن كان إنسان مرموقا أو كان عالما العوام يقتدون به، وهو يعلم أنه إن بقي يداوم على شيء
على وجه معين هو مسنون في أصله أنهم سيظنون أنه واجب، فيسن له أن يترك هذا المسنون حتى يعلمهم أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بفرض. ولذا من بديع كلام الإمام الشاطبي قال: لا ينبغي، قال في الموافقات: لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية، التزم عبادة بدنية ندبية، أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب. إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة لذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة. مثل إيش؟ مثل السجدة يوم الجمعة. السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر في الركعة الأولى فجر يوم الجمعة سورة السجدة. نقل القرافي في الفروق عن شيخه الزكي المنذري صاحب الترغيب قال: يسن للإمام في بعض الأحيان أن لا يقرأ في الركعة الأولى يوم الجمعة سورة السجدة، لأن عوام أهل مصر يظنون أن الواجب في الركعة الأولى في صلاة فجر الجمعة أن يسجد الإمام ثلاث سجدات. يعني الإمام إذا ما سجد ثلاث سجدات يعتبرون الصلاة غير مجزئة من كثرة مواظبة الأئمة ذات على الصلاة. ظن أهل مصر أن صلاة الفجر فيها ثلاث سجدات. فقال الزكي المنذري رحمه الله: يسن الإمام في بعض الأحيان أن يحيد عن قراءة السجدة. لماذا؟ حتى لا يظن العوام أن هذا السجود واجب. وذكر هذا أيضا ابن قدامة في المغني وجمع. فإذا هذا الترك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركه؟ مخافة أن يظن من يعلم الهدي أنه واجب فيتركه أحيانا. وعلى هذا حمل من حمل ترك الإمام مالك للقبض الصلاة. قالوا الإمام مالك كان يرسل، كان لا يقبض، كان يرسل أحيانا، يعني يقول الله أكبر ويرسل يديه. قال لأن العوام في زمنه ظنوا أن القبض من أركان الصلاة أنه واجب، فأراد أن يعلمهم أنها سنة فأرسل أحيانا. وليس القبض عنده مكروها، ومنهم من قال أنه كان مسجونا على أثر القيود التي كانت في يديه. وعلى أي حال الإمام مالك في الموطأ قال: باب قبض اليمين على اليسار في الصلاة. فقبض اليمين على اليسار في الصلاة سنة عند مالك، لكن إن صح أنه لم يفعل ذلك فهذا في مرات عديدة حتى لا يظن الناس أنها. لذا إخواني من الأهمية بمكان أن تصح تصوراتنا للأحكام وأن يفرق بين الواجب والسنة. فإذا هذا مقصد شرعي، النبي ترك بعض ما يحب الله حتى يصح هذا التصور. لكن في الهمة والعمل إن لم نفرق فحرصنا على السنة هذا أمر حسن، لكن لابد أن نفرق بين الفرض والسنة حتى نحسن متى ننكر. لا ينكر على الإنسان ترك سنة، يرغب يرشد، من ترك سنة يرشد إليها يرغب فيها. فإذا لابد من التمييز بين الأمرين. النوع الثالث من أنواع الترك التي هي لسبب، الترك لأجل المشقة التي تلحق الأمة بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء ولم يداوم عليها مخافة أن تلحق بالأمة المشقة، مثل الحديث، حديث ابن عباس البخاري قال: ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه إلى الرحمة به.
فالنبي كان يرمي بكم شوط؟ بثلاث، ويترك أربعة. في أول قدوم الرمل الهرولة تكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الأربعة الأخرى فلا يكون فيها رمل. قال ابن عباس البخاري قال: ولم يمنعه أن يرمل بالأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. ومما يلاحظ أنه لا يستحب الرمل في الأشواط كلها لأن الأحكام قد استقرت، وإن زال السبب. من هذا النوع عدم الحق المشقة ترك النبي بعض الأشياء، في أشياء في أمثلة قد تخرج قد تقبل التخريج عليها وقد لا تقبل، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه في الماء وكشف فخذه، ترك ستر الفخذ. هل لأن الفخذ ليس بعورة؟ لا، الفخذ عورة، وقال النبي في حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لستر فخذه لأنهم كانوا في ماء ويلحقهم بذلك شيء من المشقة، فإن رفع الإنسان ثوبه وأمن الفتنة فهذا الترك لا حرج فيه. فهذا الترك على هذا الحال يخرج على هذا المعنى، والله أعلم. وهذا فهم، وهذا فهم، والله تعالى أعلم. ومن الأنواع التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا لسبب، تركه المطلوب خشية حصول مسفد أعظم منه، فهذا ينظر فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. فما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يترك هذا العمل؟ أن قومها أو أن الناس حديثوا عهد بجاهلية، فمخافة حصول مسفد أعظم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. ومن مثل تركه صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، قال: لا أريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذا القول أشد من قتل المشركين. ونوع آخر تركه صلى الله عليه وسلم من أنواع الترك للسبب، تركه صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال على سبيل العقوبة، كتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم على ماعز، ولم ينهى عن الصلاة عنه، لكن هو ما صلى صلى الله عليه وسلم. وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على من قتل نفسه وهكذا. فهذا الترك لسبب، ومن الترك لسبب الترك ترك الامتثال لأمر شرعي لمانع، كتركه صلاة الفجر لما نام، وتعرفون القصة. فهذه أنواع تروكه صلى الله عليه وسلم لأسباب شرعية. وينبغي أن يفرق بين تركه صلى الله عليه وسلم لشيء قام المقتضى عليه، وتركه صلى الله عليه وسلم لشيء لم يقم المقتضى عليه. فإن كان هنالك مقتضى لعمل والنبي صلى الله عليه وسلم تركه والمقتضى قائم، فتركه يصبح حجة يجب التقيد بها، فتركه صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل به، ومن فعل خلافه فهذه هي البدعة الإضافية. وأما إن لم يقم المقتضى
على فعله في زمنه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تعرض كل مسألة على الشريعة، فمنها الذي يقبل ومنها الذي يرد. وهذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. البدعة شيء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وقام المقتضى على فعله ولم يفعله، فلا يجوز أن نعبد الله عز وجل بتركه. مثل النبي أخذ من أنواع معينة من الأموال زكوات من خضروات مثلا، فلا يجوز لنا نزيل. النبي صلى الصلوات بأعداد معينة، جهر في ركعات دون ركعات، أذن في صلوات دون صلوات، المقتضى قائم الأذان العيد ولم يفعل النبي، المقتضى قائم النبي يجهر في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء والمقتضى قائم. فلو أن رجلا قال السنة الأذان العيد نقول له بدعة، السنة أن يجهر في الثالثة والرابعة نقول له بدعة، فالطريقة مخترعة لأن المقتضى موجود. فإن كان المقتضى قائما والنبي لم يفعله فعدم فعله ملزم لنا ولا يجوز لنا أن نتعدى عليه. إن لم يكن المقتضى قائما فحينئذ ننظر ونعرض الأمور على أصول الشريعة. مثلا الأذان لمكبر الصوت ممنوع أم بدعة أم مصلحة مرسلة؟ مصلحة مرسلة. لماذا؟ لو كان الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يستخدمه في الأذان لا يجوز لنا شرعا أن نستخدمه في الأذان، لكن لم يكن الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن المقتضى قائما لاستعماله. فإذا النبي أمر من رأى الأذان أن يلقيه على من أدى منه صوتا وأرفع صوتا. لذا الفقهاء يقولون يحسن بالمؤذن أن يكون صيطا، وقد صحف بعضه قال يحسن بالمؤذن أن يكون صبيا. قيل له لما؟ قال حتى يحسن الصعود على درجات المأذن. كلام العلماء صيطا أي صاحب صوت مرتفع. فالميكروفون يؤدي هذا الغرض، الميكروفون يؤدي هذا الغرض. واحد يقرأ القرآن بالنظارات يقول قرأت القرآن بالنظارات بدعة؟ ما يجوز هذا، هذا مصلحة مرسلة. فإذا ترك الفعل والمقتضى قائم يجب علينا أن نتقيد به. وقد اعترض بعضهم على ذلك فقال كما قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، قال إن قيل من أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم. فقال قال ابن القيم جوابا على هذا السؤال، فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان التراويح، وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال من أين لكم أنه لم ينقل، وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل. ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ بطيخ الشمام وما شابه، وهم يزرعونها بجواره في المدينة كل سنة فلا يطالبهم بالزكاة ولا هم يودونها إليه. ولذا من بديع التطبيقات أن ابن دقيق العيد في الإحكام لما عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو بعد السلام قال لم نذكر التشهد، سجد لم يذكر التشهد بعد سجود السهو. ولذا يستدل على عدم الفعل أن المقتضى قائم لو فعل لنقل، مثل التكبيرات لسجود التلاوة. التكبيرات لسجود التلاوة هل نكبر أو لا نكبر؟ بعض الفقهاء يقولون نكبر عند السجود وعند القيام، بعض الفقهاء يقولون نكبر عند السجود وعند القيام ونسلم، بعض الفقهاء يقولون لا نكبر لا عند السجود ولا عند القيام. وأصلها وأقربها للسنة الثالث. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السهو كبر، في صحيح البخاري ومسلم لما سجد للسهو كبر ولم يرد شيء في سجود التلاوة، ولو كان مشروعا لنقل، أليس كذلك؟ النبي سجد أمام المسجد سجد. لكن هل نقول أن هذا الفعل بدعة؟ لا. ما الذي يمنعنا أن نقول أنه بدعة؟ فعل عبد الله بن مسعود الثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة، فقد ثبت أن ابن مسعود سجد وكبر، ففعله هذا رضي الله تعالى عنه يجعلنا نقول إن كان الإمام بين قوم يعظمون السنة ويحبون السنة فالأسعد والأصوب والأصح في حقه أن يسجد دون جهر التكبير، وإن كان بين قوم عوام لا يحبون السنة ولا يعرفونها فكبر وجهر التكبير فله بابن مسعود أسوة، فله بابن مسعود أسوة، والله تعالى أعلم. يكفي هذا القدر في الكلام على الإقرار وأنواع السكوت، ويلفت النظر إلى أن سكوت الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار معتبر، ولذا يوجد آيات عتاب في القرآن، فالنبي لما فعل خلاف الأولى عاتبه ربه، فإن لم يعاتبه فيكون الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم والذي قال رضيه الله منه على أنه شرع له، فإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يكون بعدم عتاب أو بعدم ورود آية فيها بيان بخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.